بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قد شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب بكتاب الوقف، أي سأذكر لك يا طالب العلم ويا من أردت الاستزادة من الفقه في الدين، أذكر لك ما يتعلق بأحكام الوقف وما دلت عليه الشريعة تحت هذا المكان المجموع الذي قد جمعت لك فيه هذه المسائل. الوقف من العبادات الجليلة التي حثنا الشرع عليها، حث الشرع عليها وسارع إليها عباد الله الصالحين، سارع إليها العباد الصالحين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم. فقد جاء هذا الأمر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وابن الزبير وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما يذكر أهل العلم أنه ما من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان له سعة في المال إلا وكان له وقف، إلا وكان له وقف. فقد حرصوا رضوان الله عليهم على أن حرصوا رضوان الله عليهم على هذه العبادة الجليلة وهي الوقف، والتي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الوقف يدخل في الصدقات الجارية. ولا شك أن المسلم حريص كل الحرص على أن تكون حسناته تجري له وهو في حياته، ولو كان كذلك بعد مماته. فلذلك حرصوا رضوان الله عليهم، وحرص السلف الأوائل رضوان الله عليهم كذلك، على هذه العبادة الجليلة التي يجري لهم فيها الحسنات والأجور ولو كان ذلك بعد وفاتهم. دل على الوقف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهمها الصحابي رضوان الله عليه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فهمها بهذا الفهم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه الأرض فيما يعني يحبه الله سبحانه وتعالى، إذ إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أحب أرض لي بيرحاء، هي من أنفس أمواله ومن يعني أجل أمواله، فاجعلها فيما أحبه الله سبحانه وتعالى. فتصدق بها، قال: أبتغي برها وذخرها عند الله، أبتغي برها وذخرها عند الله. فوقفها على أقاربه وعلى من يعني يكون من فقراء المسلمين إلى غير ذلك. كذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وسيأتي معنا في الحديث الذي سيذكره المؤلف، أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر هي من أنفس أمواله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه أن يحبس أصلها ويجعل منفعتها سبيلا للأصناف التي سيأتي ذكرها من الفقراء والقربى والأقارب وابن السبيل وكذلك في الرقاب إلى غير ما سيأتي معنا في أثناء حديثنا عن هذا الباب. الشاهد من هذا أن الوقف عبادة جليلة دلت عليها نصوص الشريعة من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من إجماع سلف هذه الأمة كما نقله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال: الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفع وتسبيل الثمرة وتسبيل الثمرة. الوقف في اللغة يقال هو المنع والحبس، المنع والحبس، يمنع أو يحبس الشيء إلى مثلا جهة معينة، هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع كما عرفه المؤلف قال: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. تحبيس الأصل، الحبس هو منع بيعه ومنع هبته ومنع يعني التصرف فيه، يسمى ماذا؟ حبس، يحبس الأصل. الأصل هو ما يعني يكون عينا وليس منفعة كما سيأتي معنا، عين من دار أو عقار أو حيوان، هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى عين. فيحبس هذا الأصل، يعني بمعنى لا يتصرف فيه بالبيع ولا بالهبة ولا كذلك بأي نوع من أنواع التصرفات. فالأصل إذن ممنوع من ماذا؟ من التصرف فيه. والمنع، المنع مر معنا بعض العقود التي قلنا فيها منع من التصرف لكنها تختلف عن الوقف في الشق الثاني لما قال تسبيل الثمرة. يعني مثلا من العقود التي مرت معنا يمنع صاحبها من التصرف فيها، مر معنا مثل ماذا؟ الرهن، صح؟ الرهن قلنا ما يتصرف فيه، كذلك الشيء المحجور عليه في الحجر كذلك لا يتصرف فيه. لكن الوقف هنا يختلف، هو ممنوع من التصرف فيه لكن المنفعة ماذا؟ سبيل، تسبيل الثمرة بمعنى تسبيل المنفعة، يعبر عنها الفقهاء يقولون تسبيل المنفعة أعم من قولنا الثمرة. فإذا الأصل محبوسة لا تباع ولا توهب ولا تورث، لكن منفعتها ماذا؟ منفعتها تذهب إلى الجهة التي قد وقف هذا الوقف عليها، واضح؟ فإذا يختلف الوقف عن العقود الأخرى في اختلافه هنا كما قلنا في مسألة المنع، فالأصل والعين هي ممنوع من بيعها وهبتها لكن نفعها ماذا؟ نفعها يذهب إلى الجهة التي تم الوقف عليها. طيب، قال: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. مثال عليه أن يوقف دارا يقول هذه الدار وقف على الأيتام من المسلمين، فما هي الجهة التي تستفيد من هذا الوقف؟ الأيتام يستفيد من هذا الوقف، تستفيد منه جهة وهي مثلا الأيتام. أو يقول هذه الدار هي وقف على حفاظ كتاب الله عز وجل ولتعليم القرآن، فإذا تكون هذه الدار هي موقوفة لهذا الغرض وعلى هذه الجهة. أو يقول مثلا هذه الأرض، هذه الدار أو هذه الأرض وقف على أقاربي وأولادي يستنفعون ماذا منها، فيجعلها وقف يعود ريعها على من؟ يعود الريع على أقاربه وأولاده بحسب ما يحدده أو يعني يتلفظ به. فهذا إذن يعني ما يكون من أمثلة الوقف التي يعني قد جرى عليها عمل الناس. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ويجوز في كل عين، يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك من الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه.
نعم. الآن جاء لشروط الوقف. ما هو، ماذا يشترط للوقف؟ يقول: الشرط الأول يجوز في كل عين يجوز بيعها. إذن الشرط الأول وهو أن الوقف صحيح وجائز في كل عين يجوز بيعها، في قوله كل عين يخرج منه ماذا؟ المنافع. يخرج منه ماذا؟ المنافع. فالمنافع لا يصح وقفها. مثل ماذا؟ مثل المنافع، مثل مثلا يقول شم الطيب، واضح؟ شم الطيب مثلا، هذه منفعة، هل يجوز أن توقف؟ لا، هذه ما يمكن أن توقف. كذلك سيأتينا أنها تخالف الشرط الثاني. فالمنافع لا توقف، بل الذي يوقف هو العين، العين سواء كانت دار، عقار، حيوان مثل الفرس، وفي أزمنتنا هذه مثل الدواب، مثل السيارات ونحو ذلك، والمعدات مثلا الحربية، إذا كان مثلا في مثلا أمر يخص مثلا الدفاع عن البلد المسلم أو نحو ذلك، فهذه كلها تدخل في ماذا؟ تدخل في العين، في لفظ عين. إذن يجوز الوقف في كل عين. ماذا يشترط في هذه العين؟ يجوز بيعها، هذه العين يجوز بيعها، حتى يخرج من هذا الشرط كل عين لا يجوز بيعها. مثل ماذا؟ مثل الأعين أو العين المحرمة، مثل الكلب، الخمر، نعم، هذه الخنزير، هذه الأشياء محرمة. كذلك عين لا يجوز بيعها مثل الشيء المرهون، واضح؟ المرهون هذا لا يجوز بيعه، واضح؟ فإذن الشرط الأول كل عين يجوز بيعها، كل عين يصح أن يتصرف فيها بالبيع. الشرط الثاني قال: وينتفع بها دائما مع بقائها. ينتفع بها دائما مع بقائها، قلنا مثل ما سبق، مثل الدار أو الأرض أو الفرس أو الدواب، هذه ممكن أن ينتفع بها ما دامت صالحة للاستخدام. لكن لو أنه وقف مثلا مثل ما ذكر، وقف طعاما، الطعام يفسد، واضح؟ ولا يمكن أن ينتفع به مع على الدوام ولا يبقى. كذلك الماء، كذلك قال الرياحين يعني الأطياب، الطيب كذلك مع الوقت يذهب ويتلف. فإذا الذي يصح أن يوقف هو كل عين يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها مع بقائها، مع ماذا؟ بقائها. الشاهد أنه تبقى، يعني تبقى مدة طويلة. قد يقول قائل طيب الدور كذلك، الدور ما تبقى، ممكن أنها ماذا مع مرور الزمن تنهدم. يقال لكن ليست كالطعام الذي سرعان ما يتلف، واضح؟ الدور تبقى عشرات السنين، بل قد تبقى 100 أو 200 سنة يجري يعني هذا الأجر لصاحبها الذي أوقفها، وقد ترمم، واضح؟ وقد تباع ويشترى بها في مكان آخر. أما الطعام وهذه الأشياء التي تتلف فلا يمكن أن تكون وقفا. قال ولا يصح في غير ذلك، لا يصح في الأشياء التي لا تبقى ولا ينتفع بها دائما. قال مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. الأثمان مثل النقود والذهب والفضة، هذه لا يعني لا تصح أن تكون وقفا. لماذا؟ لأنها تتلف بالاستعمال، إذا استعملت ماذا؟ ذهبت وانتهت. هذه المسألة يعني من المسائل التي كان لبعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم خلاف لجمهور الفقهاء في هذه المسألة، وقالوا بأنه إن كان يعني مثلا وضع شيئا من الأموال وقفها، قال هذه وقف على الفقراء مثلا أو أصحاب الديون من المسلمين أو نحو ذلك، فلا بأس أن تجعل وقفا. والمسألة هنا في مثل في الأثمان قد يتنازع فيها، واضح؟ فإذا في مسألة الأثمان في الذهب والفضة والنقود ونحو ذلك، هذه قد يكون لبعض أهل العلم فيها مقال. الشاهد أن قول المؤلف وقول عدد كبير من أهل العلم أنه لابد أن تكون هذه العين جائزة البيع، يجوز بيعها ويجوز كذلك الانتفاع بها وتبقى دائما، وليس ذلك موجودا في الأثمان والمطعومات والرياحين، يعني الأطياب الطيب. قال ولا يصح إلا على بر أو معروف. الشرط الثالث أن يكون الوقف على عمل بر وخير وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل حفظ القرآن، ومثلا وقف على دور، مثلا دور تكون للأيتام، للمطلقات، للأرامل، للفقراء، للقرابة، في لعلاج المرضى. هذه الأشياء التي فيها أعمال بر وفيها خير يصل إلى المسلمين. أما إن كان الوقف على عمل معصية فلا يجوز، كأن يوقف مثلا دارا مثلا للخمور أو الملاهي أو المعازف أو نحو ذلك من الأمور التي فيها معصية، فهذه لا يصح أن تكون ماذا؟ أن تكون وقفا. فالوقف هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست مما يعني تستجلب بها معاصي الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لا يصح إلا على بر أو معروف. في قوله معروف، في قوله معروف لعله كذلك يشير إلى مسألة، ما يعني ما نريد أن نخوض في تفاصيل المذهب هنا، لكن لا بأس نشير هنا إشارة. في قوله أو معروف لعله يقصد بها كذلك أن يكون الوقف على جهة معينة وليست مبهمة، على جهة ماذا؟ معينة وليست مبهمة. يعني يقول هذا وقف على الفقراء من أولادي، أو هذا وقف على أولادي فلان، أو هذا وقف على مثلا على الفقراء من المسلمين. فإذا يوجد ماذا؟ جهة معينة، عين هذه الجهة. أما إن كانت جهة مبهمة فقالوا لا يصح أن يكون هكذا الوقف، بل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون معروفا. والصواب من كلام أهل العلم الذي يعني ذهب إليه عدد من أهل العلم أنها لو كانت جهة مبهمة كذلك يصح، لأن الأصل في الوقف أنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أنه ما حدد جهة، قال هذه الأموال هي أموال وقف، أموال ماذا؟ وقف، فهنا ينظر فيها القاضي أو الحاكم ويصرفها في مصارف الخير، و تكون يعني في جهة يرجع نفعها وريعها إلى هذا الذي قد أوقفها. فيصح كذلك على الصحيح إذا كان من غير معروف. طيب، ثم ذكر الدليل على الوقف، قال مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وتنافسهم في الخيرات ومسارعتهم ومسابقتهم في الأعمال الصالحات. فهو يصيب أرضا، وهذه الأرض أرض نفيسة غالية، يفكر أول ما يفكر في أن ينتفع منها في آخرته وليس في هذه الدنيا الفانية، فيقول أصبت مالا لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ يريد الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فما تأمرني فيه؟ وهذا كذلك فيه إشارة إلى أن من أراد أن يوقف شيئا أن يستشير أهل العلم، لأنهم أدرى بما يكون فيه النفع لك. قد يريد البعض الخير فيذهب وينفق الأموال الطائلة في أشياء قد يكون فيها النفع محدود جدا، وهذا موجود للأسف، موجود بشكل كبير. تجد من الناس الحرص الشديد على عمل الخير، والحرص كذلك على أن يكون عمله هذا الذي هو في الخير أن يكون في يعني في أعلى مستوياته في الخير وفي إيصال النفع للناس، لكنه للأسف ما يوفق للسؤال، فيذهب ويبني مثلا يبني مسجدا، وفي نفس الوقت لو أراد أن يبني 10 مساجد بهذه القيمة لاستطاع أن يبني بهذه القيمة 10 مساجد، لكنه ما يوفق في السؤال، فيذهب إلى بعض الجهات أو يذهب إلى من لا يحسن أن يشير عليه، فيقول له ابني مثلا في المكان الفلاني وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فيبني قصر وليس مسجد، يبني قصرا مزينا مزخرفا إلى غير ذلك، وفي المقابل لو أنه أراد أن يبني بهذه الأموال 10 مساجد لا تمكن. ثم هل النفع منه كبير أو ليس بكبير؟ لأن الكثير من الناس يقول ما الأفضل، هل الأفضل أن أحفر بئرا أو أبني مسجدا أو مثلا أوزع مصاحف أو نحو ذلك؟ يقال الأفضل هو الأنفع للناس، الأفضل هو الأنفع للناس، كل ما كان الشيء أنفع للناس فهو الأفضل. قد تبني مسجدا في مكان ليس الناس بحاجة إليه، بينما هم بحاجة مثلا إلى بئر للماء أو بحاجة لدار لرعاية أيتامهم أو للأرامل منهم، فيكون النفع هناك أفضل. فلا بد من ماذا؟ من استشارة أهل العلم في هذه المسائل حتى يعرف المسلم ما هو الأفضل له وما هو الذي يكون أجره أعظم. لذلك عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تأمرني فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. تحبس هذا الأصل وتجعل المنفعة سبيلا، أي أن المنفعة تتصدق بها على الجهات التي تحددها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى في أقاربه وفي الرقاب، يدخل في الرقاب فك الأسير وكذلك من كان مملوكا، وفي سبيل الله، قال وفي سبيل الله وهو الذي يستخدم في يعني الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل المسافر الذي قد انقطع عن داره ووطنه وليس له ما يعينه، والضيف. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي لا بأس أن يطعم منها ويأكل منها من غير تمول وتكسب من هذه من هذه الأرض. فهذه الأرض قد أعدت في هؤلاء أصحاب الحاجات والذين لهم يعني حاجة ويحتاجون لمثل هذه الأموال أو هذه المنافع فيستفيدون منها، وليس الأمر للتمول والتكسب. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.
نعم، قال: ويصح الوقف بالقول. هنا الذي يسميه الفقهاء صيغة الوقف، صيغة الوقف. قال: يصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. فإذن الوقف يصح بأمرين اثنين: إما أن يكون بالقول، أو يكون بالفعل الدال على اللفظ، الدال على هذا القول والدال على إرادة الوقف. القول قد يكون صريحا وقد يكون كناية. قد يكون القول صريحا يقول: وقفت هذه الدار على الفقراء، أو حبست، والتحبيس قلنا ماذا؟ بمعنى الوقف. حبست هذه الدار أو هذه الأرض على أولادي، أو يقول: سبلت هذه الدار على مثلا الفقراء من أبنائي. فإذن عندك الآن لفظ ماذا؟ الوقف. وقفت، حبست، سبلت، هذه أوقاف يسميها الفقهاء أوقاف صريحة، أوقاف ماذا؟ أقوال يسمونها أقوال صريحة. أقوال ماذا؟ صريحة. هناك أقوال تكون كناية. كيف تكون كناية؟ قال مثلا يقول: تصدقت. هذا صدق ماذا تريد بها؟ تصدقت مثلا بهذه الدار، أو تصدقت بهذه الأرض، أو تصدقت بهذه الفرس. فالصدقة هنا فيها ماذا؟ في لفظ ليس صريح، ليس ماذا؟ صريحا. لكن حتى يفهم من الصدقة أنه يريد بها الوقف لابد أن يكون معها قرينة، فيقول: تصدقت بهذه الدار وقفا على كذا. واضح؟ فإذن هنا فهم من اللفظ أنه يريد الوقف. أو بعض الفقهاء ذكر مثلا قال إنه يقول: حرمت هذه الدار، أو حرمت هذه الأرض، التحريم بمعنى أنه يريد أن تكون وقفا. أو أبدتها من التأبيد وعدم جواز ماذا؟ بيعها. فيقول: أبدتها، أو تصدقت بها، أو حرمتها. كل هذا يريد منه ماذا؟ يريد منه أن يكون وقفا، لكن لابد من أن يشعر باللفظ بأنه يريد الوقف. تصدقت بكذا وقفا، حرمت هذه الدار يعني مريدا بها مثلا الوقف، أبدتها وقفا على مثلا الفقراء أو على المساكين من المسلمين. فإذا هذه ألفاظ قد تكون ألفاظ صريحة، وقد تكون ألفاظ ماذا؟ ألفاظ فيها ماذا؟ كناية. طيب بالنسبة للفعل، الفعل لابد أن يكون الفعل معه ما يدل على، معه من النية ما يدل على أنه يريد بها الوقف. مثلا يجعل هذه الأرض ويفتحها، قال: ويشرعها للناس مثلا، ويقول: هذه الأرض فيها بئر، وهذا الباب قد فتحته لكم، من أراد أن يشرب فليشرب. هذه إذن هذا فعل منه يريد ماذا؟ يريد من الناس أن يستفيدوا من هذه البئر، ويشربوا منها، ويشرع الأبواب بمعنى أنه يفتح الأبواب للناس، ويقول: تصدقت بهذه البئر مثلا للناس. واضح؟ هنا عفوا بالفعل، الفعل الدال ليس باللفظ. فيفتح الأبواب مثلا ويقول: هذه البئر ماذا؟ هذه يشرب منها الناس. فإذا هذا الفعل دال على إرادة ماذا؟ إرادة الوقف. أو قالوا مثلا: يبني دارا وكذلك يسمح للناس بالصلاة فيها، فهذه الدلالة على أنه يريد أن يجعله ماذا؟ مسجدا. وهذا طبعا هذا في يعني في حدود هل هذا جائز يعني في بلد دون بلد، هذا لابد من مراعاته كذلك. أو مثلا أرض يسمح للناس بأن يدفنوا فيها موتاهم، أي أنه يريد ماذا؟ أن يجعل هذه الأرض مقبرة ويسمح للناس بأن يقبروا فيها موتاهم. فإذا هذه الأفعال منه تدل على أنه يريد ماذا؟ يريد أن يكون أن تكون هذه العين وقفا. طيب بعدها قال ولا يجوز بيعه.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به.
نعم، هنا المسألة هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هل يجوز بيع الوقف؟ هل يجوز بيع الوقف مسجد وقفه صاحبه للناس ليصلوا فيه، مستشفى أوقفها صاحبها لأن يتعالج فيها مثلا الفقراء من المسلمين، دار وقفها صاحبها للأيتام من قرابته إلى آخره، هذه العين سواء كانت مسجد أو دار أو غير ذلك، هذه العين هل يجوز بيعها؟ قال: لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. إذن الآن في مسألة البيع عندنا ماذا؟ أن المؤلف يقول لا يجوز إلا إذا تعطلت المنافع ماذا؟ بالكلية. يعني إذا تعطلت منافعه بالكلية هل يجوز بيعه؟ نعم، على كلام المؤلف نعم. كيف تتعطل منافعه؟ يقول: هذا المسجد قد بني في قرية، والآن القرية انتقل أهلها منها ولم يعد أحد من الناس يصلي في هذا المسجد، فلم يعد للمسجد حاجة، تتعطل المنافع بالكلية، فلم يعد هذا المسجد يستخدم للصلاة. فإذا هل يجوز بيعه؟ قال: نعم يجوز بيعه، ويشترى به مكان أو أرض ويبنى فيها مسجد في مكان ينتفع فيه الناس. واضح؟ فإذا يجوز بيع هذه العين إذا تعطلت المنافع ماذا؟ بالكلية. وهذا عند الحنابلة خلافا لما ذهب إليه المالكية والشافعية من أنه لا يجوز بيع الوقف. يقال بل الصواب والله أعلم ما ذكره المؤلف أنه يجوز ماذا؟ يجوز بيع هذه الأوقاف إذا تعطلت ولم يعد الناس ينتفع بها، بل هذا أنفع وأصلح للناس. أحيانا قد يحتاج الناس إلى مثلا إلى طريق ماذا؟ يستخدم في مثلا في العبور أو نحو ذلك، فمراعاة مثل هذه المسائل الفقهية التي بنيت على الأدلة الشرعية ورعيت كذلك فيها مصالح المسلمين لا شك أنها أولى، لا شك أنها ماذا؟ أولى. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أمر أبعد من مسألة تعطل ماذا؟ المنافع بالكلية، بل قال: إذا وجدت المصالح وكانت المصلحة أرجح في بيع هذا الوقف أو نقله فتفعل هذه المصلحة، فتفعل ماذا؟ هذه المصلحة. لماذا؟ لأنه أنفع للناس، وهذه الأوقاف إنما توضع وتوجد لأي شيء؟ لنفع الناس ولاستفادة هذا الميت الذي قد أوقفها. فإذا طالما أن النفع نفع الناس موجود والنفع كذلك لمن وقفها موجود، فهذا أمر ولله الحمد لم ينهى عنه الشرع. وذكر يعني أهل العلم على هذا، ذكروا أمور عديدة قالوا مثلا في ما يتعلق مثلا بالمسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد على هيئة ويعني معينة كانت في ذلك الزمن، ثم احتاج الناس بعد ذلك في زمن عمر رضي الله عنه إلى أي شيء؟ إلى التوسعة، صحيح؟ وفي عهد عثمان رضي الله عنه كذلك، فاحتاجوا إلى التوسعة، فغير في الوقف أو لم يغير؟ غير، وهذا وقف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا المسجد في هذا المكان لينتفع منه الناس ويصلوا، لكن هذا لم يمنع من أي شيء، لم يمنع من مسألة أن تقديم النفع الأكبر للناس والتغيير فيه بحسب ما يحتاج إليه ماذا الناس. لذلك فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه نكررها ونعيدها، فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فيها مراعاة لجوانب كثيرة مما يحتاج إليه الناس في معاشهم، وإن كابر من كابر وإن خالف من خالف، وذم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على فتاويه، لكن فتاويه رحمه الله تعالى فيها الملاحظة لحاجة الناس ولما يكون فيه وفاق للشرع والأخذ بالنصوص الشرعية، فيها من القوة ما لا يوجد عند غيره ممن يتمسك بشيء من الفتاوى. فلذلك معاشر الأحبة ومعاشر الإخوة والفضلاء، لابد من الاهتمام بما بهذا التراث العظيم، ما تركه شيخ الإسلام بن تيمية في الحقيقة لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم. القراءة فيما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى والله فيها النفع العظيم، فيها كذلك تيسير على الناس في معيشتهم وفي مصالحهم. الآن لو احتاج الناس في زماننا مثلا إلى شارع مثلا أو إلى مكان يحتاجون إليه في طريقهم، وجاء إليك مثلا من يتمسك بفتوى مثلا في المذهب الشافعي أو المذهب المالكي بأنه لا يجوز بيع هذا الوقف، طيب ماذا يفعل الناس؟ لابد أنهم إذا جاءوا إلى هذا الشارع أن يحرفوا الشارع عن المسجد، واضح؟ ولا يهدموا هذا المسجد، لماذا؟ لأنه لا يجوز تغيير هذا الوقف، بينما الواقع وما دلت عليه النصوص النبوية والنصوص الشرعية وما فعله عمر رضي الله عنه في مسجد يعني الكوفة من التغيير والنقل ونحو ذلك، كله يشهد لما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا مسألة جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، هذه نقول الصواب فيها ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أنه يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه بالكلية، بل يجوز كذلك إذا كان هناك مصلحة راجحة من نقل هذا الوقف وتغييره وتبديله إلى جهة أخرى لكي يعم النفع وتعم الاستفادة من هذا الوقف، سواء للناس أو كذلك كان لمن كان سببا في هذا الوقف وهو الذي قد أوقفه. قال كذلك والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري به ما يصلح للغزو، الفرس كذلك وقفه صاحبه على يعني لكي تستخدم في الغزو وفي سبيل الله، لكنها كسرت أو مثلا أصابها ما أصابها ولم تعد تصلح للغزو، فلا بأس ماذا ببيعها وأخذ شيء يعني ما يكون صالحا للغزو، ولا يعني مانع من ذلك. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه نقل، بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، وهكذا كما يعني سبق. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى شرط الواقف.
نعم، هنا جاء إلى مسألة أخرى وهي في ترتيب الوقف وتصريفه إلى ماذا يرجع. قال لابد أن يرجع إلى لفظ من؟ لفظ الواقف وشروطه، ماذا اشترط الواقف وماذا وما هو لفظه، لفظ وقفه، وهو كما يقول الفقهاء لفظ الوقف كلفظ ماذا؟ كنص الشرع، يقصدون فيها من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة والفهم. يعني هذا الوقف يتصرف فيه بحسب ما أراده صاحبه الذي قد وقفه، طالما أنه ليس فيه مخالفة للشرع، هذا لابد من تقييده بهذا القيد، طالما أنه ليس فيه ماذا؟ مخالفة للشرع. قد يقول قائل طيب كيف تكون مخالفة؟ يقال مثلا يأتي يقول هذه الدار وقف على أبناء زيد وعمر، طيب بقية الأبناء، واضح؟ بقية الأبناء هنا قد يكون يعني مجال للقاضي أو الحاكم أو الناظر على الوقف كذلك أن يتدخل هنا، هذا فيه مخالفة للشرع، واضح؟ وهو التفرقة بين الأبناء. بل بعض أهل العلم يعني ذكر قال إذا قال مثلا إذا قال هذه الدار مثلا وقف على الذكور من أبنائي، يريد أن يمنع مثلا الإناث، فهذا كذلك قد يعني يتدخل القاضي هنا ولا ينفذ هذا الوقف على ما يعني شرطه الواقف، واضح؟ إذا كان فيها مخالفة، كان فيها مخالفة للشرع. فإذا الوقف يتصرف فيه بما شرطه ولفظه الواقف، فإذا يرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه يرجع إلى أي شيء؟ إلى لفظ الواقف. في الوصف مثلا قال وقفت هذه الأرض على الفقراء من المسلمين، فإذا حدد الجهة وحدد الوصف ويكون هذا الوقف على هذه الفئة من الناس. أو وقفت هذه الدار على طلبة العلم مثلا أو حفاظ كتاب الله عز وجل من أبناء هذه القرية، فإذا هذا الوصف أو هذا الشرط الذي ذكره هو الذي ينفذ في ماذا؟ في هذا الوقف. شروطه ترتيبه في الترتيب كذلك، قال هذا الوقف هو وقف على أولادي ثم أولاد أولادي، إذن ينصرف الوقف في البداية على من؟ على الأولاد، ثم بعد ذلك على أولاد الأولاد. ماذا يفيد الترتيب؟ الترتيب يفيدك أن الوقف قد لا يكفي للجهتين، الوقف قد لا يكفي، قد يعطى الأولاد ثم يأتون ليعطوا مثلا أولاد الأولاد ولا يكفي الوقف. فإذا الترتيب أفادك ماذا؟ تعرف بمن تبدأ، تعرف بمن تبدأ، فتبدأ أولا تعطي الأولاد، ثم إذا زاد شيء تعطي أولاد الأولاد، لأنه هو رتب، واضح؟ قد رتب هذا الشيء. طيب هل هنا يلتفت إلى اللفظ من حيث اللغة أم أنه بما جرى عليه العرف؟ لا شك أنه بما جرى عليه ماذا؟ العرف، لأن لو جئنا مثلا على اللفظ اللغوي قد يختلف عن ماذا؟ عما جرى عليه العرف. مثل لفظ الولد، يقول أهل العلم الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، في الشرع إنما يراد به ماذا؟ عفوا، في الشرع يراد به الذكر والأنثى، في وهكذا في اللغة. أما في عرف الناس فقد يريدون به ماذا؟ يريدون به الذكر فقط. فإذا هنا لابد من اعتبار ماذا؟ من اعتبار العرف، بما جرى عليه عرف الناس. فإذا في مصرف الوقف وفي شروطه وفي ترتيبه يرجع إلى لفظ الواقف، كذلك في إدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف، كذلك من يريد أن يكون من يأخذ من الوقف ومن لا يريد أن يأخذ من الوقف، هذا كله يرجع إلى لفظ ماذا؟ لفظ الواقف. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه، فلو وقف على
نعم بارك الله فيك، قال وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. كذلك هل هذا الناظر على الوقف، الناظر على الوقف أي الذي يقوم ماذا؟ بمتابعة بمتابعة هذا الوقف، وهو الذي يكون يعني قد يعين الواقف، قد يعين الناظر وقد لا يعينه، قد يعينه وقد لا يعينه. مثلا عمر رضي الله عنه عين ابنته حفصة رضي الله عنها، هي التي تكون ماذا؟ تكون ناظرة على الوقف. ثم من بعد حفصة قال ذوي الرأي من أهلها، يعني من له يعني عقل وله معرفة بتصريف هذه الأمور. فإذا قد يحدد الناظر الذي يسمى ناظر الوقف، الذي يعني يتولى شؤون ماذا؟ شؤون الوقف، يصرفه ويعطي هذا ويعطي ذاك من الذين قد حددهم الواقف. فإذا قد يكون معينا وقد لا يعين. إذا لم يعين فيكون هؤلاء الذين يشملهم الوقف، إذا كان يمكن حصرهم ويمكن يعني معرفتهم، فيكون هؤلاء هم الذين مثلا يتولون هذا الوقف. فيقول مثلا هذا وقف على أولادي، وقف على أبنائي. فإذا الذي يتولى أمور الوقف جميع الأولاد، جميع ماذا؟ الأولاد يتولون هذا الأمر. لكن لو قال مثلا هذا وقف على الأرامل من المسلمين أو الأيتام من المسلمين، فهنا من الذي يتولى؟ في العادة يكون هذا الأمر مرده إلى ماذا؟ إلى القضاء أو إلى الحاكم، هو الذي يتولى هذا الأمر، لأنه لا يمكن هنا أن يأتي الجميع ويتولون مثل هذا الأمر. إذن كذلك الناظر والنفقة عليه، النفقة كذلك عليه، إذا حدد النفقة فهذا يعطى، الناظر يعطى من النفقة التي حددها الواقف. طيب إذا لم يحدد فهو هذا الناظر على الوقف هو أحد رجلين، إما أن يكون غني فيعمل هذا الأمر لله ويستعفف فهذا خير له، أو أنه إذا ما أراد أن يعمل هذا الأمر يعني من باب العمل يعني الذي يكون من دون أجرة، ويقول لابد لي من أجرة، فيعطى بأجرة المثل. أجرة ماذا يقولون؟ المثل، مثل ما يأخذ يعني غيره، يعطى بقدر معين من الثمرة أو المنفعة التي تخرج من ماذا؟ تخرج من هذا الوقف، فيعطى منها بما يعني يكون أجرة مثله وليس أكثر من ذلك. لكن إن أكل مثلا، إن أكل من الوقف أو احتاج شيئا وأخذ بالمعروف كما جاء في يعني في قول عمر رضي الله عنه، فإنه لا حرج على من أخذ منها شيئا ماذا؟ بالمعروف، وليس متمول فيه، يعني ليس بمتكسب فيه. وهذا يعني ما ذكره أهل العلم في مثل هذه المسألة. طيب شيخ تفضل بعدها.
قال رحمه الله: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإن لم يكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به.
نعم، قال: فلو وقف على ولد فلان، قال يعني وقف هذا الوقف، قال هو وقف على ولدي ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. هذا يعني ما ذهب إليه المؤلف وهو عند الحنابلة. من أهل العلم من استحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يكون يعني تكون القسمة كالميراث، تكون القسمة كالميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الذي اختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أنه لو ما فضل بينهم، يعني ما قال مثلا، قال إلا أن يفضل بعضهم على بعض، يعني أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الدار وقف على أولادي للذكر مثل حظ ماذا؟ الأنثيين. هنا فضل بعضهم على بعض، هذا الأفضل. لكن لو أنه لم يفضل بعضهم على بعض وقال هذا وقف على أولادي فيشمل الذكور والإناث، طيب لما يأتي يعطي الذكور مثل ما يعطي الإناث، هنا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى القضاء، هو الذي يعني يفصل في مثل هذه المسألة. لكن أهل العلم استحبوا من البداية أنه إذا وقف وقفا أن يكون هناك ماذا؟ التفضيل الموجود ماذا؟ في الميراث للذكر مثل حظ ماذا؟ مثل حظ الأنثيين. بل بعض أهل العلم ذكر مسألة الوجوب حتى يعني إذا جاء القاضي ليقسم مثل هذا الوقف أو ما يكون من ثمرته، فيجعل للذكر مثل حظ ماذا؟ مثل حظ الأنثيين إذا ذهب إلى هذا القول، وهو القول بالوجوب. أما من يرى من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنه يعطى الذكر مثل الأنثى، فهو كذلك له سلف في هذا القول. قال: فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين. إذن هذا أفادنا الترتيب، قال هذا وقف على أولادي ثم المساكين، ثم ماذا؟ المساكين. إذا يعني انتهى وانقرض هؤلاء الأولاد، انقرض أولاده، ثمرت هذا الوقف ومنافع هذا الوقف أين تذهب؟ تذهب إلى المساكين. تذهب إلى ماذا؟ إلى المساكين. هنا في حالة وهي أنه ينقرض أولاده وينتهي أولاده. من أهل العلم من قال يذهب إلى قرابته، ومنهم من قال يرجع إلى بيت المال، ومنهم من قال يرجع إلى المساكين. ثلاث أقوال في المسألة. المؤلف اختار ماذا؟ اختار قول منها، وهو أن هذا المال يرجع على المساكين، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه يرجع على المساكين لأنها صدقة فترجع إلى هذه المصارف. ثم قال: ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم. المسألة الأولى، قال: متى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به؟ قال: هذه الدار وهذه العين وقف على ماذا؟ على الفقراء من أهل هذه القرية أو من قبيلة التي هي موجودة في مثلا في هذه القرية، يمكن حصرهم ويمكن ماذا؟ استيعابهم. فهنا يساوي كما قال بين ذكرهم وأنثاهم ممن هم داخل هذه القرية، واضح، ويمكن حصرهم، فيساوي بينهم ويرجع هذا المال وهذا النفع إليهم. أما إذا لم يمكن حصرهم وقال هذا وقف على قبيلتي وقبيلته كبيرة في شرق الأرض وغربها ولا يمكن حصرهم، فإنه لو أعطي ماذا؟ أعطي بعض الأشخاص منهم، ويعني بهذا قد يكون فضل بعضهم على بعض، فبالتالي يكون قد أعطى ما يعني أراده الواقف ولم يمكن حصرهم، لأن حصرهم يصعب على يعني من أراد أن يصرف هذا المال لهم، هذا الحصر قد يصعب ولا يمكن أن يقام به، فبالتالي يعني يكون قد فعل ما وجب عليه شرعا. هذه باختصار ما الأحكام التي تتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.